أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما زال الكلام في الأدلة على المدعى، وذكر المصنف دليلين على المدعى في أن واجب الوجود ماهيته إنيته، ونقصد بأنه ماهيته إنيته أنه ليس له ماهية وراء الإنية. وقلنا بأنه ليس له ماهية وراء الإنية يقصد بها الماهية بالمعنى الأخص، وتعبير وراء الإنية هو الذي يفيد معنى الماهية بالمعنى الأخص، لأننا نقصد بالماهية بالمعنى الأخص أن للشيء ماهية بغض النظر عن وجوده، بقطع النظر عن وجوده تستفاد ماهيته قبل الوجود وبعد الوجود، يعني لا يؤخذ الوجود في حد الماهية. هذا يريد أن ينفي، يريد أن ينفي أن للواجب ماهية بهذا المعنى، وقد تقدم الدليل الأول. الدليل الثاني الذي يذكره العلامة هنا هو في الحقيقة دليل مأخوذ من شيخ الإشراق. هذا الدليل أيضا معتمد على مقدمات ذكرت سابقا، وهو أنه لو قلنا بأن للواجب ماهية وراء الوجود، فإن هذه الماهية قد اتصفت بالوجود، بمعنى أنه يمكن لنا بحكم تعريفنا للماهية بالمعنى الأخص يمكن لنا أن نجرد الماهية عن الوجود. هذا هو مقتضى الماهية بالمعنى الأخص، أننا نجرد الماهية عن الوجود ونأخذها بما هي هي. عليكم السلام ورحمة الله. فإننا إذا قلنا بأن للواجب ماهية وراء وجوده، فيمكننا أن ننظر إلى ماهيته دون أن نثبت أنها موجودة أو غير موجودة، دون أن ننظر أنها متحققة أو غير متحققة. هذا هو الماهية بالمعنى الأخص أصلاً، ليس غير هذا. فإذا كان الأمر كذلك، فأنت بعد أن تقول هناك ماهية، فهذه الماهية قد يعرض لها الوجود وقد لا يعرض لها الوجود. ثم عندئذ يكون الكلام هكذا، أن الماهية كطبيعة، أن الماهية كطبيعة إذا عرض لها الوجود كانت موجودة، ولكن لا يمنع، هذا هو الحد الأوسط، ولكن الماهية من حيث هي ليست شخصية، إنما هي طبيعة من الطبائع. فإذا كان الأمر كذلك، فهي لا تأبى أن تصدق على أفراد متعددة، لا تأبى أن تصدق على أفراد متعددة. فصدقها على أحد أفراد الواجب لا يمنع من صدقها على أفراد آخرين من الواجب، بأن يكون لها أكثر من مصداق. وبالتالي عدم وجود أكثر من مصداق للواجب، يعني عدم عروض هذه الماهية الواجبية لأكثر من فرد في الخارج، إنما هو من خارج ذات الماهية لا من ذات الماهية، أي لاقتضاء من خارج الذات. ولا يمكن أن يكون باقتضاء من ذات الماهية، لأنه لو كانت ذات الماهية الواجبية هي التي تمنع من التحقق لما تحقق فرد منها، والحال أننا نفرض أنه تحقق فرد منها، هو الواجب تعالى الموجود. فإذا كان الأمر كذلك، فنحن أمام هذه الحالة، هناك ماهية تسمى ماهية الواجبية، وجد منها فرد ولم يوجد منها فرد آخر. نسأل أنه عدم وجود فرد آخر إما لاقتضاء من الماهية ذاتها، ونقول هذا مستحيل، لأنه لو كانت ذات الماهية الواجبية تقتضي عدم التحقق لما تحقق فرد، ولكن تحقق فرد، فليس عدم تحقق الماهية خارجا يرجع إلى ذاتها. فإذا لم تكن ذات الماهية تقتضي عدم التحقق، فعدم تحقق فرد آخر من أفراد الواجب إنما هو بالغير لا بالذات. فعندئذ نخلص إلى هذه النتيجة، يوجد لدينا طبيعة هي الماهية الواجبية، وجد منها فرد، مع عدم امتناع وجود فرد آخر لم يوجد فرد آخر، فعدم وجود فرد آخر هو من باب الممتنع بالغير، من باب الممتنع بالغير. وإذا كان من باب الممتنع بالغير صرنا أمام ماهية واجبية لم تتحقق من باب الامتناع بالغير. وقد تقدم في الفصل السابق أن الممتنع بالغير لا يجامع الوجوب بالذات، بأن كل شيء بالغير هو يرجع إلى الإمكان بالذات، هذا تقدم في الفصل السابق. كل شيء واجب بالغير ممتنع بالغير هذا ينسجم فقط مع الممكن بالذات. وبالتالي إذا كان لدينا هذا هو عندئذ صار الدليل هكذا. لو كان للواجب ما هي لزم الامتناع بالغير للواجب، للواجب بالذات، والتالي باطل فالمقدم مثله، يعني لا ماهية للواجب. أما بطلان التالي فواضح بناء على ما تقدم في الفصل السابق. ما هو التالي الباطل؟ أن الواجب بالذات يصدق عليه أنه ممتنع بالغير. نقول تقدم في الفصل السابق أن الامتناع بالغير لا يجامع إلى الإمكان بالذات، لا يمكن للشيء أن يكون واجبا بالذات وممتنع بالغير. الامتناع بالغير فقط يأتي في ظرف الممكن المعدوم، لأنه إنما يمتنع بالغير بسبب عدم تمام علته فقط. فبطلان التالي واضح مما سبق. نأتي إلى بيان الملازم. بيان الملازمة لو كان للواجب ما هي، هنا ماذا يقول؟ يقول إذا كان لديك واجب الوجود الموجود، هذا واجب الوجود، أنتم بحسب الفرض تقولون له ما هي وله وجوده، فإذا ماهيته تحقق لها فرد هو الواجب الوجود المتحقق. ولكن إذا قصرنا النظر على الماهية، بما هي هي، فهي طبيعة كلية غير آبية عن تحقق أكثر من فرد لها. هذا طبيعة الماهية. فعندئذ نقول هناك ماهية هي ماهية الواجب تحقق لها فرد موجود وعدم فرد آخر لدليل التوحيد، لأنه لا يوجد فرد آخر من أفراد الواجب، فصار لديك ماهية لها فرد معدوم. نقول عدم تحقق فرد من أفراد الماهية ما سببه؟ عدم التحقق إما بالذات وإما بالغير، فإن كان عدم تحقق الفرد الثاني من أفراد الواجب بالذات نقول هذا مستحيل، لأنه لو كان عدم التحقق يرجع إلى الذات ما تحقق فرد أول، لأنه يشترك معها بالماهية. واضح؟
نعم.
لأن الامتناع لو كان امتناعا ذاتيا للماهية ما تحقق ولا فرد، متحقق فرد وما تحقق فرد. والحال أننا نفترض تحقق فرد للماهية الواجبية وعدم تحقق فرد، فلا يمكن أن يكون الامتناع بالذات، فالامتناع يرجع إلى بالغير. فصار الفرد المعدوم من أفراد الواجب، من أفراد الماهية الواجبية بعد فرض ماهية لها، صار لدينا فرد معدوم للماهية الواجبية، ومعدوميته ليست بالذات فمعدوميته بالغير، فصار لديك واجب بالذات معدوم بالغير. هذا الواجب بالذات صار معدوما بالغير، وهذا هو التالي الباطل فالمقدم مثله. هو هذا الدليل في الحقيقة، يرجع إلى تحليل معنى الماهية، نحن هذه هي النقطة الأساسية إخوان الأعزاء، نحن عندما نريد أن ننفي الماهية عن الواجب ماذا نريد أن ننفي؟ ماذا يعني ما هو مصب نظرنا؟ عندما نقول كما تقدم في الفصل الفصل الثالث ببداية الحكمة، كما تقدم في الفصل الأول بنهاية الحكمة بالمرحلة الأولى، عندما نقول نريد أن ننفي الماهية بالمعنى الأخص عن الواجب، يعني نحن أمام ماهية طبيعة ووجود. لاحظت؟ ماهية غير الوجود، هذا الذي قلناه نحن في بحث الممكنات، في بحث زيادة الوجود على الماهية. قلنا يعني عندما نقول زيادة الوجود على الماهية بمعنى أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر، يعني الماهية بما هي هي ليس مأخوذا في حدها الوجود، الماهية بما هي هي ليس مأخوذا في حدها لا الوجود ولا العدم. الذي يثبت الماهية للواجب يريد أن يقول هناك ماهية للواجب بالمعنى الأخص، يعني هناك طبيعة ماهوية ليس مأخوذا في حدها الوجود ولا العدم، هذه الماهية بالمعنى الأخص. نحن نقول إذا كان الأمر كذلك فإذا وجود فرد من أفراد الواجب هو من باب عروض الوجود على الماهية، من باب عروض الوجود على الماهية، يعني بتعبير أدق من باب كون هناك حيثية وجود وحيثية ماهية. هذه حيثية الماهية ليست عين حيثية الوجود، نأخذها بما هي هي، فتصدق على أكثر من فرد، لأن كل طبائع، لأن الطبيعة بما هي هي غير آبي عن الصدق على كثيرين. فعدم وجود فرد آخر للواجب إما يكون ممتنع بالذات أو ممتنع بالغير. ممتنع بالذات قلنا مستحيل لأنه وجد فرد أول، ممتنع بالغير هم مستحيل. لماذا؟ لأن الواجب بالذات لا يكون ممتنعا بالغير. هذا هو الدليل، وعمقه يرجع إلى معرفة الماهية بالمعنى الأخص. معرفة الماهية بالمعنى الأخص واضح؟ قال المصنف: حجة أخرى، كل ماهية فإن العقل يجوز بالنظر إلى ذاتها أن يتحقق لها وراء ما وجد لها من الأفراد أفراد أخر إلى ما لا نهاية. يعني كل ما لأنه لا يمكن أن تكون الماهية شخصية، الماهية لا يمكن أن تكون شخصية، وهذا هو الإشكال الذي سيأتي، لأنه قد يستشكل مستشكل على هذا الدليل. ماذا يقول؟ يقول يعني أنتم سلمتم بأن كل ماهية غير آبية من الصدق على كثيرين، فكل ما هي وراء الأفراد التي لها في الخارج هناك قابلية لأن يوجد لها أفراد أخرى. فأنتم هذا المستشكل قد يقول هذا الإشكال، فلماذا لا تفترضون بأن ما هي الواجب ما هي شخصية؟ لاحظت، مو ما هي كلية. سلموا معنا بأن ما هي الواجب هي ما هي شخصية، وإذا كانت ما هي شخصية لا تأبى من الصدق على كثيرين، عفوا تأبى من الصدق على كثيرين، فلا يرد هذا الدليل. الجواب أن هذا قولنا بأن الماهية لماذا لا تكون شخصية مبنى باطل، لأنه يفترض التشخص بالماهية، ونحن سيأتي معنا في الفصل الأخير من المرحلة الخامسة أن التشخص لا يكون إلا بالوجود. فلا يمكن أن تفترض معنى، نقصد بالمعنى يعني الماهية، معنى غير الوجود، غير آبل بنفسه عن الصدق على كثيرين، إلا إذا كان معنى حسها مقرون بالإشارة الحسية، وهذا غير محل كلامنا. فالمعنى الطبيعة المهوية بنفسها لا تقتضي التشخص، فلا يمكن أن تفترض أن هناك أربعة واجبات وجود كأفراد يشتركون بماهية، هذا مستحيل. مستحيل تفترض أربع واجب وجود يشتركون بماهية وكل واحد منهم هو فرد للماهية، هذا هو المستحيل. لأنك بمجرد ما قلت أنهم يشتركون بما هي، يعني يشتركون بطبيعة، فتجوز وجود فرد ثالث أو رابع أو خامس لهذه الطبيعة، لأن التشخص ليس بالماهية. لاحظت، إذا لم يكن التشخص بالماهية فلماذا لم يتحقق فرد خامس؟ إما لذات الماهية مستحيل أن تحقق فرد أربعة أفراد، إما لأمر آخر يعني صار ممتنع بالغير. ممتنع بالغير لا يجامع الموجود بالذات، الواجب بالذات. كله هو هون، يعني كله أننا نريد بالدقة بالعمق الفلسفي أن نقول واجب الوجود ليس له معنى وجد، يعني واجب الوجود ليس من قبيل شيء ثبت له الوجود، مو من هذا القبيل. وهذا من أعمق القضايا التوحيدية، من أعمق القضايا التوحيدية هذا الفصل، لأن الله ليس من قبيل شيء ثبت له الوجود، ليس من هذا القبيل، أصلا هو الوجود، هو الوجود الواجبي. يعني الماهية هي التي يصدق عليها أنها شيء ثبت له الوجود، معنى ثبت له الوجود، ماهية ثبت له الوجود. فأنت يكون أمامك شيء تقول هذا الموجود ماذا يحمل من معنى، ما هو، يعني تقول هذا الموجود ما هو، ماذا يحمل من معنى. أقول لك كوب، تقول يعني كوب هو معنى ثبت له التحقق، فصار لديك معنى الكوب طرد العدم، فصار لها فرد. هذا لا يحق في حق الواجب، هذا عمق القضية هون، أنك لا يمكن أن تفترض معنى متعالي على الوجود والعدم يعني لا بشرط، على الوجود والعدم ثم وجد. يعني ما فيك تفترض الواجب معدوم. حتى تفترض الواجب معدوم شو بدك تفترض؟ أنه معنى لم يوجد، أنه في ظرف العدم معدوم. لاحظت؟ متى يمكن أن تفترض شيء ثبت له الوجود وثبت له العدم؟ إذا كان هو ماهيته لا بشرط من الوجود والعدم. فكيف يمكن أن يكون للواجب ماهية وهو ذات الوجود؟ لاحظت؟ ذات طرد العدم، بالتالي مستحيل يكون عنده ماهية، مستحيل. فهو ليس ذات ثبت له الوجود، ليس ذات طرد عن معناه الوجود. هذا يتحقق في أمثال الإنسان، تقول الإنسان حيوان ناطق، طرد الوجود فصار حيوان ناطق موجود. يعني يوجد حيثية حيوانيته الناطقية وحيثية طرده للعدم. بالنسبة للواجب ما في حيثية معناه وحيثية طرده للعدم،
هو نفسه الوجود،
هو نفسه الوجود، نفسه الوجود. هذا هو عمق القضية. ومن هذا الباب، ومن هذا الباب التأمل بهذه الدقة، العلامة طباطبائي صور برهان الصديقين بطريقة أخرى. قال يعني غير الضرورة الأزلية تحتاج إلى دليل. يعني هو بمجرد ما كان هو وجود لا ماهية له، يعني هو يعني بنفس نفي صفصطة تثبت الضرورة الأزلية. لأنه لا يمكن أن، لأنه لا يمكن أن تقول الوجود ذات ثبت له الوجود.
هو نفسه الواقعية.
أحسنت، هو الواقعية. ومن هون يصبح يعني برهان العلامة طباطبائي، برهان الصديقين بتصوير العلامة، ويصبح قريب جدا إلى الوحدة الشخصية في الحقيقة. يعني على أي حال، لاحظ يقول: كل ماهية فإن العقل يجوز بالنظر إلى ذاتها أن يتحقق لها وراء ما وجد لها من الأفراد أفراد أخر إلى ما لا نهاية. فما لم يتحقق من فرد فلامتناعه بالغير. ماهية الإنسان، لماذا لم يوجد الآن حفيدك الذي هو إنسان؟ لامتناعه بالغير، لأن علته لم تتم. علته لم تتم يعني امتناع بالغير. أما إذا شيء أصلا لا يجري في حقه الامتناع بالغير، لا يمكن إلا أن يكون موجودا ولا يكون ممتنع بالذات. إذ لو كان لامتناعه بذاته لم يتحقق منه فرد أصلا، وقد فرض أنه تحقق على الأقل فرد، فليس لامتناعه بالذات. فإذا فرض هذا الذي له ماهية واجبا بالذات، كانت ماهيته كلية، كانت ماهيته كلية لها وراء ما وجد من أفراد في الخارج أفراد معدومة، يعني لها أفراد معدومة جائزة الوجود بالنظر إلى نفس الماهية وإن امتنعت بالغير. كل ماهية، كل طبيعة غير أبية عن تحقق أفراد لها إلا بالغير. ومن هذه المقدمة الأخيرة، ومن المعلول أن الامتناع بالغير لا يجامع الوجوب بالذات كما تقدم.
طبعا هذا الفرد المعلوم سيكون ممتنع بالغير.
نعم.
وهذا معنى أن كذلك الفرد الموجود ماهيته ممتنعة بالغير. صحيح؟
لا، الموجود لا.
ماهيته لا، على قولهم يعني.
على قول ال.
يقول أن له ماهية.
لا، هم من يقول أنه له ماهية بهذا المعنى، يقول أنه له ماهية توجد أو لا توجد.
بس هذه الماهية ممكنة لو ممتنعة بالغير.
ما هو هون الكلام، نحن نريد أن نقول أن فرض الماهية يلازم الإمكان بالذات، بس تارة نأتي بها من هذا الباب، تارة نأتي بها من هذا الباب. يعني كل أصلا هو ما بده استدلال، نحن بمجرد ما أثبتنا أن الإمكان يلازم الماهية، وأن الماهية، أن كل ماهية ممكنة، ففرض الماهية في الواجب يعني فرض إمكانه. هذا عمق كل الأدلة، عمق كل الأدلة. ولكن تكثير الأدلة هون، تكثير الأدلة هو فقط بيانات لهذه المسألة. يعني مثلا في الدليل الأول هو فقط قال الإمكان لازم الماهية. خب لماذا الإمكان لازم الماهية؟ يعني حيثما وجدت ماهية وجد إمكان. كيف؟ يقول لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، فيلزمها الإمكان. فإذا فرضت واجبا له ماهية، يعني فرضت واجبا من حيث هو متساوي بالنسبة إلى الوجود والعدم، وهذا مستحيل. هذا البيان الأول. البيان الثاني اللي ذكره نفس القضية، يقول خب إذا ما إذا كان له ماهية، إذا كان الواجب له ماهية، فعروض الوجود على هذه الماهية إن كان من خارج فصار ممكن بالذات، واجب بالغير. إن كان من اللزوم، يقول هذا اللزوم يقتضي أن تتقدم الماهية بالوجود. هذا الدليل السابق. هذا الدليل نفس البيان، يعني نفس العمق الفكرة، ولكن ببيان مختلف. يريد أن يقول خب إذا كان للواجب ماهية، يعني الماهية من حيث هي لا واحدة ولا كثيرة، الماهية من حيث هي لا خارجية ولا ذهنية، الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، خب الماهية من حيث هي قد توجد وقد لا توجد، خب وجد منها فرد، ومن حيث هي لا واحدة ولا كثيرة، يعني قد يكون كثير وقد ما يكون كثير من حيث هي. فإذا فرضت وجود ماهية، فرضت فردا واحدا للماهية، هذا لا يمنعك من أن تفرض فرد ثاني للماهية، لاحظت؟ وفرد ثالث وفرد رابع. خب لم يوجد إلا فرد واحد هو بدليل التوحيد، طب عدم وجود فرد ثاني لتلك الماهية التي تفرضها سيكون بالغير مو بالذات، لأنه إذا كان بالذات ما وجد أول فرد، عرفت كيف؟ فإذا الامتناع بالغير لعدم وجود واجب آخر، إذا كان امتناع بالغير هذا تهافت. لماذا؟ لأن الواجب بالذات لا يجامع الامتناع بالغير. كل هذه البيانات، وهذه يعني كالأكل من القفا، يعني إنه كل هذه البيانات هي فقط لكي نقول الإمكان لازم الماهية. كيفما فرضت ما هي للواجب، كيفما فرضت ما هي للواجب، أنت في الحقيقة تفرض أن هناك معنى لا بشرط من الوجود والعدم، وهذا لا يلازم إلى الإمكان، لا يمكن أن يطلق على الواجب بالذات. وهذا الذي يريد أن يعني الفخر الرازي، هذه مشكلته، الذي يعني هو الذي أتى بالأدلة على أن له ماهية. مشكلته الفخر الرازي أنه يقول للفلاسفة أنا لا، يعني كيف واجب الوجود ليس له ماهية؟ بالنهاية هناك معنى وجد اسمه واجب الوجود. نقول مستحيل، مستحيل أن يكون له ماهية، لأن هذا المعنى الذي قلت وجد، هذا المعنى إذا كان ماهية لا بشرط. أما إذا تقول لا معنى أخذ في حده الوجود، خب هذا الذي نقوله، يعني لم يعد ماهية بالمعنى الخاص. إذا قلت لا هو معنى ولكن في حده أخذ الوجود، خب يعني لم يعد ماهية بالمعنى الخاص. نحن عندما نقول ماهية بالمعنى الخاص يعني زائد على الوجود، يعني المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر، كما تبين في مسألة زيادة الوجود على الماهية، بأن الوجود يمكن سلبه عن الماهية بدليل إمكان السلب، يعني لا هو جزء للماهية ولا هو كل للماهية، لا ذات ولا ذاتي. هذا هي الماهية التي نبحث عنها. تريد أن تقول لا له ماهية هي ذات الوجود، خب هذا مبنانا، هذا نقول له ماهية بالمعنى العام، ما في مشكلة. أما تريد أن تثبت أن هو يريد هكذا يفكر الفخر الرازي، يقول هناك معنى اسمه إنسان ومعنى اسمه إله، المعنى الذي اسمه إنسان ثبت له وجود إمكاني، المعنى الذي اسمه إله ثبت له وجود واجبي، هكذا يريد أن يقول. وهذا مو بعيد عن أذهان العوام يعني والناس. قل هناك معنى اسمه الإله له فرد واحد، لاحظت؟ يقول نحن نقول مستحيل، مستحيل أن يكون هناك معنى اسمه إله وجد له فرد، لأنك تفترض أن المعنى من حيث هو بمعزل عن الوجود، كأنه لا بشرط عن الوجود، لم يعد واجبا، لاحظت؟ هذا هو القضية. هنا
يعني عفوا على مبنى الفخر الرازي أن واجب الوجود هو كلي،
أحسنت،
صحيح؟
يعني هو مو فقط كلي، لأنه قد يكون كلي من باب المعقول الثاني الفلسفي. هو ماهية كلية،
ماهية كلية وثبت كونها جزئيا
بالدليل التوحيد مثلا
بالبرهان.
نعم،
زعل مبنانا هل بيكون واجب الوجود كلي؟
لا، بصير واجب الوجود معقول ثاني فلسفي منتزع من اجتداد الوجود. حضرت؟ بصير معقول ثاني فلسفي، بصير أنت لديك وجود انتزعت الواجبية منه، مو أنه يوجد واجبية عرض له الوجود.
يعني على بالنا هو من أول الأمر جزئي.
طبعاً.
نقول كلي وتشخيص.
لا لا لا.
هو من أول أمر جزئي.
نعم، تحققه في الخارج. أما بتقول لي مفهوم واجب الوجود، نعم هذا كلي مفهوم واجب الوجود، ولكن مو ماهية.
بس هذا على المعنى الأول، هذا الشيخ ما ذكره.
يا أيه.
ينسب للشيخ أنه كان يقول بأن المفهوم كلي وثبت بالبرهان كونه جزئي.
نعم، ما في مشكلة، ولكن مو مفهوم ماهوي، هذا كلامنا.
آه هذه
نعم ما في مشكلة، واجب الوجود كلي، ولكن مفهوم مو ما هي.
نعم مفهوم،
مفهوم مو ما هي. فخراز يريد أن يقول ما هي يعني في الخارج يوجد حيثية ما هي وحيثية وجود، مو في الذهن مفهوم كلي. هو الفخر الرازي يريد أن يتكلم عن الخارج، يقول كما الإنسان الخارجي حيثية إنسانيته غير حيثية طرده للعدم، الله في الخارج حيثية ألوهيته غير حيثية طرده للعدم. لاحظت؟ نحن نقول في الخارج لا يوجد إلا طرد وعدم بحت محض غير مقيد بقيد، ننتزع منها معقولات ثانية فلسفية اسمه واجب، اسمه علة العلل، اسمه مسبب الأسباب، اسمه أسماء وصفات، لكن هذه مو ماهيات. مو أن هناك معنى تحقق فرد له في الخارج اسمه واجب الوجود. لاحظت؟ فنحن نأخذ مثل مفهوم الشيئية، خب ننتزع من الواجب مفهوم الشيئية، ومفهوم الشيئية مفهوم عام، ما في مشكلة. ولكن لا تقول الواجب ماهيته أنه شيء، وهو الشيء ما هوي طرد العدم عن هذه الماهية. لاحظت؟ هذا الفرق. معقول ثاني فلسفي هو الواجب الوجود يصبح جيد. واعترض هذا الاعتراض، يقول كل دليلكم قائم على أن الطبائع الماهوية لا تأبى من حيث هي على الصدق، من الصدق على كثيرين، من أن يوجد لها أفراد ولو بالفرد لا تأبى. ولكن لماذا لا نفترض فرضا آخر، أنه يوجد لدينا ماهية شخصية، فبالتالي يكون الفرض هكذا: يوجد واجب الوجود في الخارج له حيثية الطبيعة الماهوية وله حيثية طرد العدم، كما تقول إنسان في الخارج له حيثية الوجود وله حيثية الماهية، يوجد إله في الخارج له حيثية الماهية وله حيثية الوجود، ولكن الفرق بين الماهية الواجبية وماهية الإنسان أن ماهية الإنسان غير شخصية وماهية الواجب شخصية. نقول هذا لا يتناسب مع ما سيأتي ذكره في مرحلة الماهية، أن الماهية ليس لها من نفسها التشخص، إنما لها من نفسها اللا بشرطية، والتشخص لا يكون إلا بالوجود. لاحظت؟ واعترض عليه بأنه لما لا يجوز أن يكون للواجب بالذات حقيقة وجودية، يعني ما هي غير الزائدة على ذاته، بل هي عين ذاته، ثم العقل يحلله إلى وجود ومعروض، معروض يعني الماهية، معروض له جزئي. يقول كما تقول هكذا، حتى هو هذا أحد أدلة الفخر الرازي، وهذا يعني يقول خب ما أنتم متى أين ذكر هذا الدليل في بحثه زيادة الوجود على الماهية؟ قال أنتم ما لا تقولون أنه في الخارج يوجد لدي شيء واحد اسمه زيد، ثم العقل يحلل حيثية إنسانية زيد وحيثية أي حيثية زيدية زيد وحيثية وجود زيد، يعني يوجد في الخارج شيء واحد اسمه زيد، واقعية واحدة، والعقل يفرق بين الحيثيتين، هو زيدية زيد وطرد العدم عن زيد. خب فليكن الأمر كذلك بالنسبة للواجب، يوجد واجب واحد شخصي له ماهية شخصية وله وجود. نقول هذا لا يصح، لأنه مبني على أن التشخص ليس بالوجود، إنما الماهية تشخص. ولكن كما سيأتي معنا في مباحث الماهية، أن الماهية لو أضفت لها ألف ألف قيد تبقى كلية. التشخص لا يكون إلا بالوجود، لأن الوجود هو يعني الوجود يلازم التشخص، أما الماهية لا. يعني أنت لو أتيت بمليون قيد للمعاني، الماهية نقصد بها المعنى اللا بشرطي، لو أتيت بقولك ألف وقيدت بباء وقيدت بجيم وقيدت بدال، حتى لو قيدت بألف مخصص بألف قيد، من حيث هي لا تأبى الصدق على أكثر من فرد ولو بالفرد، فلا تقتضي، لا تقتضي التشخص من حيث هي أكثر من ذلك، أكثر من ذلك. أنا إذا بدي أعمق البحث أكثر، الآن لدي زيد، هون زيد جالس على هذه الكرسي، ما هي مشخصاته الماهوية؟ أنه إنسان، ابن فلان، ابن فلان، طوله كذا، عرضه كذا. بعد أكثر بدي أعقد المطلب أكثر، وآتي بمشخصاته الزمانية والمكانية، في الزمان الفلاني، في الدقيقة الفلانية، في الثانية الفلانية، في المكان الفلاني، بالوضع الفلاني. هذا يأبى الصدق على كثيرين؟ لا يأبى الصدق على كثيرين. وإن أبى الصدق على كثيرين فليس لماهيته بل لامتناع اجتماع الاثنين في الوجود.
ليس من
حيث هذه المعاني، ليس من حيث هذه المعاني، هذه المعاني تأبى أن يجتمع. يعني اجتماع المثلين ما هو مدى، ما هو موضوعه؟ الوجود. فلماذا لا يوجد شخص في الزمان نفسه وفي المكان نفسه؟ لاستحالة اجتماع المثلين في الوجود. لاحظت؟ فبالتالي ليس لنفس هذه المعاني. فبالتالي الطبيعة المهوية كيفما أخذتها بأي مخصص خصصتها لا يمكن أن تكون بما هي هي آبية عن فرض كثيرين. وهذا ما سيأتي في مرحلة يعني سيأتي في هذه في مرحلة المهية، مرحلة الآتية. لا يمكن. اللهم إذا امتنع، امتنع لاستحالة اجتماع المثلين. استحالة اجتماع المثلين يرجع إلى الوجود مو إلى المعاني الماهيات. ولذلك لا يمكن أن تفرض وجود ماهية شخصية، ما هي جزئية شخصية، لا يمكن أن تفرض الماهية شخصية. ثم العقل يحلله إلى وجود ومعروض له جزئي شخصي غير كلي وهو ماهيته. هذا الإشكال. ودفع بأنه يعني البرهان، بأن البرهان الذي ذكرناه مبني على ما هو الحق من أن التشخص بالوجود لا غير. يعني نعم، لو كان التشخص بالماهية لقسمنا الماهية إلى شخصية وغير شخصية ولا جرى كلامك. ولكن نحن لا نقول الماهية كيف واجب غير واجب بمليون قيد، لا تأبى الصدق على كثيرين، وهذا هو الحد الأوسط. فبالتالي لا يمكن، وسيأتي في مباحث الماهية. الآن المصنف بعد تمام الاستدلال يستعرض المصنف ثلاثة أمور هي في الحقيقة تبينت بما مر، نحن سنمر عليها لأنه هي يعني ليست بأمور جديدة، ولكن نريد أن ننتقل بعد ذلك إلى إشكالات الفخر الرازي التي ذكرها، وبعضها إشكالات قوية. يعني بعضها بعض إشكالات الفخر الرازي، يعني أنا كثيرا شخصيا وجدت كلمة الماهية بالمعنى العام، ماهية بالمعنى الأخص، منتشرة جدا، يعني كل الإخوان بيعرفوها، ولكن عمق الفرق بين الماهية بالمعنى العام والأخص أحيانا ما بيكون واضح، وهذا موجود في استدلالات الفخر الرازي أنه ما فرق بينهما. يقول: فقد تبين بما مر أن الواجب بالذات حقيقة وجودية لا ماهية لها تحدها، تحد هذه الحقيقة. لماذا قال تحدها؟ لأنه في الحقيقة تبين معنى على أصالة الوجود أن الماهية ليس لها معنى إلا حد الوجود. هي بذاتها واجبة الوجود من دون حاجة، يعني هي حقيقة الواجب، واجبة الوجود من دون حاجة إلى انضمام حيثية تعليلية أو تقييدية، وهي الضرورة الأزلية. هذه الفقرة، هذا الأمر الأول الذي تبين، هو من مميزات صدر المتألهين في هذا المبحث، وهو مميزات يعني ما ذكره العلامة. أنا ذكرت سابقا أن صدر المتألهين العلامة الطبطبائي تبعا لصدر المتألهين جاء بفصل زيادة الوجود على الماهية، هذا الفصل جاء به في مباحث المواد الثلاث، بينما مشهور الفلاسفة ومشهور المتكلمين مثل الفخر الرازي أين أتى بهذا البحث؟ حتى مولى هادي السبزواري أتى بهذا البحث في بدايات بحث الفلسفي بعد البحث عن الاشتراك المعنوي.
نعم،
لماذا وضعوه هناك؟ لماذا وضعوا هذا البحث في الاشتراك المعنوي؟ لمسألة نحن ذكرناها سابقا، هي قضية أنهم لما بحثوا أن الوجود مشترك معنوي وأن المفهوم من الوجود غير المفهوم من الماهية، هنا جاء بحث أنه إذا كان الوجود مشترك معنوي، خب ما الفارق بيني وبين الواجب؟ الوجود في نفس الوجود في الواجب، هكذا توهموا، فإذا لأنه مشترك معنى، فما تمييز الواجب عني؟ إما أن تقول الوجود عنده مشترك لفظي ليس بنفس المعنى عندي، أو إذا قبلت بأن هناك أمر مشترك بيني وبين الواجب هو الوجود لمكان الاشتراك المعنوي، فلا بد من مميز يميزه عني. هذا المميز قال هو الماهية. فمن متفرعات البحث عن الاشتراك المعنوي للوجود بحثوا هذه المسألة. المصنف لماذا بحثها هنا؟ لماذا بحث المصنف تبعا لصدر المتألهين، وذكر هذا الأمر في حاشيته على الأسفار العلامة، لماذا بحث قضية أن الواجب لا ماهية له في بحث المواد؟ لكي يقول أننا عندما قسمنا المواد إلى واجب بالذات وممكن بالذات، جعلنا فرقا بين الواجب بالذات والممكن بالذات، هو أن الممكن بالذات يحتاج إلى حيثية تحليلية ليوجد. يقول نريد بناء على أصالة الوجود أن نؤكد أمرا آخر، أن الممكن، أن الماهية الممكنة الموجودة مضافا إلى الحيثية التحليلية تحتاج إلى حيثية تقييدية لتطرد العدم. لأن الماهية، أنت متى تقول الإنسان موجود؟ تقول الإنسان موجود أولا بحيثية تحليلية وبحيثية تقييدية، لأن الماهية لا يثبت لها الوجود أولا وبالذات بناء على أصالة الوجود.
نعم بالوجود.
أحسنت. فالماهية حتى تقول عنها موجودة تحتاج إلى حيثيتين، حيثية تقييدية وحيثية تحليلية، يعني واسطة في العروض واسطة في الثبوت. الماهية، يقول بتعريفنا للواجب بالذات مقابل الممكن بالذات نفينا الواسطة في الثبوت الحيثية التعليلية، لأن الواجب بالذات لا يحتاج إلى علة. يقول بنفينا الماهية عن الواجب ننفي أيضا الحيثية التقييدية، بنفينا الماهية عن الواجب ننفي حاجة الواجب إلى حيثية تقييدية لإثبات الوجود له.
نعم هو الممكن يحتاج إلى
أنت عند
إثبات الوجود له، وماهيته تحتاج إلى الوجود حتى تثبت.
أحسنت. فماهية الإنسان يعني الإنسان حتى يحمل عليه الوجود لكونه ممكن أن يحتاج إلى حيثية تعليلية
من الواجب.
نعم. ولكونه ماهية يحتاج إلى حيثية
تحصل وجود سابق.
أحسنت. يعني وصف في العروض حيثية تقييدية.
تقييدية.
جيد. هنا المصنف ماذا يقول؟ يقول نحن عندما قلنا الواجب بالذات مستغني عن العلة نفينا أنه يحتاج إلى حيثية تعليلية. لاحظت؟
نعم.
وبقولنا أنه لا ماهية له نفينا على أصالة الوجود أن يكون يحتاج إلى وسط في الأرض.
نعم. وهل نفيناه يعني عن سلب المحمول يعني؟
إيه؟ يعني
بسلب الموضوع سلبنا المحمول.
نعم. ولذلك قال وهذا المراد من قوله هنا من دون حاجة إلى انضمام حيثية تحليلية أو تقييدية، يعني هذه أو تقييدية ضرورة 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 جدا. لماذا قال أو تقييدية؟ لأنه هذا مبرر البحث هنا، يعني بنفينا للماهية نفينا الحيثية التقييدية. لاحظت؟ وهي الضرورة الأزلية، ضرورة الأزلية، لأن الضرورة الذاتية ماذا تفترق عن الضرورة الأزلية؟ الضرورة الذاتية هي التي يثبت المحمول لموضوعها ما دام الموضوع موجودا، يعني تحتاج إلى ماهية يثبت لها الوجود وتقول ما دامت موجودة. أما إذا كان شيء لا ماهية له بل هو عين التحقق، خب لا تقول ما دام موجودا لأنه عين التحقق، يعني لا يوجد فرض أن لا يكون موجودا. ولذلك قال هي الضرورة الأزلية. وقد تقدم في المرحلة الأولى أن الوجود حقيقة عينية مشككة. طبعا هنا يريد أن يعيد مسألة، ما هي المسألة؟ يريد أن يعيد فقط أن واجب الوجود هو في رأس سلسلة التشكيك، أنه لا حده، أنه لا حد له كما ذكر في الفصل في المرحلة الأولى، حده أنه لا حد له، أن الوجود حقيقة عينية مشككة ذات مراتب مختلفة، كل مرتبة من مراتبها تجد الكمال الوجودي الذي لما دونها وتقومه، يعني هي تقوم ما دونها لأنه ذكرنا نحن في بحث التشكيك
سلسلة طولية
دائما بين تعلية إحاطة، وتقومه وتتقوم بما فوقها فاقدة بعض ما له من الكمال، فاقدة لبعض ما له لما فوقها من الكمال الوجودي الذي الكمال وهو النقص والحاجة، إلا المرتبة التي هي أعلى المراتب التي تجد كل كمال ولا تفقد شيئا منه وتقوم بها كل مرتبة
تقوم
بها كل مرتبة ولا تقوم بشيء وراء ذاتها. فتنطبق الحقيقة الواجبية على القول بالتشكيك على المرتبة التي هي أعلى المراتب التي ليس، لاحظ كيف عم يعمر الفكرة، هو عندما أثبت التشكيك ما شخص أعلى المراتب إلا عن نحو الأصل الموضوع والمصادر، قال فإذا بأصل التشكيك، ونحن ذكرنا هناك ثلاث فرضيات إذا بتذكر، هل أصل التشكيك نعم بالتشكيك بنفسه يثبت المرتبة العليا أم بانضمام استحالة التسلسل؟
نعم تذكرتون أنه بنفسه
نعم
بس الكلام العلامة كان
لا لا الكلام العلامة مو بنفسه
كانت تسلسل
لا نحن لا كلام العلامة لا سكت على الموضوع على أي حال ليس التي ليس وراءها مرتبة تحدها ولا في الوجود كمال تفقده. طبعا هذا استطراد لأنه هذا لا في الوجود كمال تفقده في الحقيقة هذا يرجع إلى الفصل القادم اللي هو أنه واجب من جميع الجهات. إلى الآن ما أثبت أنه واجب من جميع الجهات يعني يحتاج إلى تتمة. ولا في ذاتها نقص أو عدم يشوبها ولا حاجة تقيدها. وما يلزمها من الصفات السلبية مثل سلب الجسم سلب التحيز يرجع إلى سلب السلب وانتفاء النقص والحاجة وهو الإيجاب. يعني كل صفة سلبية ليس لأننا نسلب ما وراءها عنها من باب سلب الكمال لا هو من باب سلب السلب من باب مثلا عندما نقول الله ليس بجسما ليس بمتحيزا نحن في الحقيقة لا نسلب كمالا وجوديا هي تخلو منه إنما نسلب الحدود الجسمانية. وبذلك يندفع يقول الآن وبذلك يندفع جميع يندفع وجوه من الاعتراض أو ردوها على القول بنفي المهية عن الواجب بالذات. يذكر أربعة أدلة جاء بها نحن غدا إن شاء الله نذكرها. جاء بها الفخر الرازي. أنا طبعا الفخر الرازي كان أنا أتيت من الأدلة التي ذكرها في كتاب الأربعين. كتاب الأربعين في أصول الدين جعل 6 إلى 7 أدلة على إثبات وجود المهية لأنه هو مبنى وجود المهية للواجب. ويتبين أن كل ما ذكره الفخر الرازي من إثبات الوجود المهية أما منفرق بين المهية بالمعنى العام مهية بالمعنى الأخص إما لم يفهم معنى الاشتراك المعنوي للوجود وإما لم يفهم معنى التشكيك بأن الوجود يصدق بنحو تشكيكي على مصادقه. إن شاء الله يأتي والحمد لله رب العالمين.